بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي صحابي مشهور مات بعد 60 رضي الله عنه وينسب إلى جده أحيانا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهذا يدل على تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشرك ووسائله في آخر حياته كما حذر من ذلك في بداية حياته، فالشرك لا أخطر منه، ولذلك عظم تحذير الأنبياء والرسل عنه، وهكذا من اقتدى بهم واتسى بهم. وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ومعنى إني أبرأ، إني أمتنع وأنكر أن يكون لي منكم خليل، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. ثم قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله في سورة النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: كما اتخذ إبراهيم خليلا، دليل على ذلك. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع. وهذا فيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، ولكنه مع عظم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سائر الأمة إلا من فسدت فطرته لم يبلغ إلى مرتبة الخلة. واختص الله عز وجل هذه المرتبة هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، وأبو بكر رضي الله عنه كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكنه أخي وصاحبي. وهذه مرتبة عظيمة، ولقب بالصديق لصدقه صلى الله رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: الخلة توحيد المحبة، فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فهو يحب هؤلاء وغيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء المذكورون لم يبلغوا إلى درجة الخلة، خلة أرفع. قال: وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، مما يدل على عظم منزلة الخلة. فقول القائل إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله خطأ، بل إبراهيم خليل الله، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله. وهذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر أحق بالخلافة، وهناك إيماءات أخرى أصرح من هذه، كون النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على الصلاة بالناس في مرض موته. ثم قال: ألا، وهذا حرف استفتاح وتنبيه، ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، بالصلاة عندها، الصلاة عند قبور الأنبياء وإليها، أو السجود عليها، ويدخل في ذلك بناء المساجد والقباب عليها، كل ذلك يشمله النهي والتحذير. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا بالصلاة عليها ولا إليها ولا عندها ولا بناء المساجد عليها، كل ذلك منهي عنه، لأن ذلك وسيلة إلى عبادتهم من دون الله وإلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأن ذلك أيضا تشبه باليهود والنصارى، وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض أهل العلم: إنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم، أي الذين قبلنا اليهود والنصارى، هذا يخرج على وجهين: أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حال الصلاة عبادة الله مبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي الواضح، كونهم يسجدون لقبورهم تعظيما لهم، هذه عبادة غير الله. والثاني الخفي، الشرك الخفي، كونهم يصلون في مدافنهم، حتى الصلاة لله في تلك الأماكن أيضا منهي عنها كما تقدم، لأن ذلك الصنيع ذريعة لعبادة المقبور. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث في ذلك، إلى أن قالوا: هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم هذه القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، فالذي يبني هذه القباب وهذه المساجد ارتكب النهي، فمآل صنعه إلى الإزالة، وهذا الصنع من المحدثات، بناء القباب على القبور وهكذا المساجد، وتشبه باليهود والنصارى والعياذ بالله. وسارع إلى هذا الصنيع الرافضة والصوفية، ويعتقدون أن ذلك من حب الصالحين، وهذا من تزويل الشيطان. والصالحون الموحدون يمتثلون الأدلة وينهون عن هذا الفعل، لأن الأدلة تنهى عن ذلك. فمن كان محبا للصالح وكان صالحا حقا مستسلما لشرع الله، يأخذ بما يحب ويأتمر بما يأمر وينتهي عما ينهى، فإن المحب لمن يحب مطيع. وإن كان ذلك الذي يزعم أنه صالح يأمر بالشرك فليس بصالح، وإن جهل شيئا وأمر به والشرع نهى عنه فالشرع مقدم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب من قولها: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته كما في حديث جندب. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد، الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين، أي وإن لم يبنى مسجد، فيكون المصلي عندها داخلا في اللعنة، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، قول عائشة. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأنهم قد سمعوا تحذيره وأن هذا من صنيع اليهود والنصارى ولعنة ولعنهم على ذلك، وبين لعنة الله لهم على ذلك. قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فلم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل منهم أتي تركته الصلاة فليصلي، فالمكان الذي يصلي فيه يعتبر مسجدا. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة وفي المقبرة والحمام، قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. الحديث جاء موصولا وجاء مرفوعا ومرسلا وصح على الوجهين كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره، والحمد لله.